لا لا الحمد لله، رحمه الله وصلنا على محمد وعلى محمد وعلى أولاده ومخرجنا بهم يا سيدي. في الحلم الأمريكي وآمال منتظرين للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. المحاضرة الثانية نبغى نتكلم عن الناجي أو المنجي. طبعا لما نرجع إلى الفكر اليهودي نجد أن هناك كلام عن المنجي في الزردشتية، في المسيحية عودة المسيح عليه السلام، في الإسلام كلام عن المهدوية خاصة عند الشيعة عودة المهدوية، عودة الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف، أو ولادة الإمام المهدي في عند أهل السنة. ولكن عندما نرجع إلى الحلم الأمريكي نوجد ليس المنجي وإنما الناجي. ذكرنا في المحاضرة الأولى أن في شخصيتين باربي وسوبرمان. سوبرمان هو منجي، ولكن قبل أن يكون منجي للناس منقذ للناس هو ناجي، هو نجا من كوكب آخر ونزل إلى الأرض، قذف إلى الأرض من كوكب آخر انفجر واحترق وتهدم. إذن هو الوحيد الذي نجا من كوكب غير كوكب الأرض وحذف في الفضاء حتى يصل إلى الأرض وتصبح له قوة خارقة بما أنه من كوكب آخر. إذن هو ناجي، فالكلام عن الناجي وليس عن المنجي في الحلم الأمريكي. عندنا مثلا في البوذية الأفاتار، يمكن مر عليكم أفلام الأفاتار، كل مرة يتجسد في شخص حسب قانون التناسخ عند البوذيين، وأن لديه قوة ماورائية، قوة عظمى فوق بشرية هي التي تحقق النجاة للناس. أما في الحلم الأمريكي هناك قوة عظمى، ولكن هذه القوة العظمى ناشئة من عالم المادة، من كوكب آخر هو جاء، من عالم آخر هو جاء غير العالم اللي احنا نعيش فيه، ولذلك عنده هذه القوة العظمى التي تنجي النص بعد أن نجا. هو ضمن حسابات ذلك الكوكب ما إلى خصوصية، لأن ذاك الكوكب يتميز بخصوصيات معينة وأهلي يتميزون بخصوصيات، ولكن هو قذف من ذلك الكوكب إلى الفضاء حتى يصل إلى الأرض، ولأنه من ذاك الكوكب له قوة خارقة. إذن ذكرنا فيما سبق، تكلمنا عن المدينة الفاضلة عند أمريكا، وقلنا أنها مدينة زمانية متى تتحقق. و اليوم نبغى نتكلم عن الإنسان الفاضل، أو في الإسلام نعبر عنه بالإنسان الكامل. إذن هناك منجي في الأديان وهناك ناجي في الحلم الأمريكي، هو الذي يمثل الإنسان الفاضل أو الإنسان الكامل أو الإنسان الذي ينقذ الناس. في كتاب مهم نحن نطلع عليه إلى إرنست بلوك، إرنست بلوك اسم الكتاب فلسفة الأمل. يقول أن بعض المجتمعات الفكرية، يقول في هذا الكتاب، يصرون على تزريق المجتمع بآمال كاذبة. هنا في الأفلام، في بعض المسلسلات، في بعض الألعاب، يقومون بتربية الناس على آمال كاذبة، آمال غير حقيقية. مثلا تخيل أنه بيصير هالشكل حتى ترتاح نفسيا. هذه أمور الآن حتى في بعض التيارات العرفانية المستحدثة، كثير من المقاطع فيها تعتمد على الآمال الكاذبة غير الصحيحة. البعض يتصور بأنه إذا جلس في مكانه كما هو وترك العالم يسير ضمن مساره العام دون أن يتدخل، فإنه سوف يأتي هذا الإنسان الفاضل. هذا معنى الانتظار السلبي، المعنى السلبي للانتظار. في الواقع هذا هو عين أن يكون الدين أفيون الشعوب. يتصورون أن الدين هو هذا، أن نجلس حتى تعم الفوضى في العالم ويظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وهناك رأي آخر، وهو أنه يجب أن نتحرك، أن نذهب، نحن نتحرك لنصبح مثل ذلك الشخص المنتظر، حتى يظهر، حتى يكون له أنصار. في الولايات المتحدة الثقافة المنتشرة خاصة في السينما، في الألعاب، في هذه اللي تصنع المجتمع، تصنع ثقافة المجتمع، عودة الناجي وليس عودة المنجي. سوبرمان طبعا إلى أفلام سينمائية وإلى مو فقط ألعاب وأفلام كرتون للأطفال، وإنما لا أفلام للكبار أيضا، ومؤثرة جدا. هو في الواقع نموذج الإنسان الكامل الذي يأتي لنجاة الناس. لكن أي قاعدة، على أساس أي قاعدة؟ على أساس أن الناس ما لها دور، فقط تتفاجأ لأن يطير سوبرمان وأن له قوة خارقة وأن تصفق له عندما ينجيهم. ما لها دور في الإنقاذ الناس عادة في سوبرمان. إذن هي الولايات المتحدة تعتمد على الانتظار بالمعنى السلبي. سوبرمان يأتي لنجاة الأرض، لينقذ أهل الأرض. هو دائما يخرج إلى الفضاء وينظر إلى الأرض، هو المحافظ على هذه الأرض. ما هي الرسالة التي، الرسالة الأمريكية التي تريد إيصالها من خلال هذه الشخصية سوبرمان؟ الرسالة بشكل ملخص سريع هي إيجاد فكرة القوة العظمى، أن هناك قوة عظمى تحفظ الأرض. هذه القوة العظمى تتشكل من أجزاء، كل جزء هو جزء أعظم، يعني الاقتصاد الأعظم، الاقتصاد الأمريكي، السياسة العظمى، السياسة الأمريكية، الثقافة العظمى، الثقافة الأمريكية، التربية العظمى، الأخلاق العظمى، الحقوق العظمى، وإلى آخره. هذه الأجزاء إلا كل جزء يمثل أعظم، جزء أعظم تمثل بمجموعها القوة العظمى، الروح الأمريكية العظمى، السيادة الأمريكية العظمى. لاحظوا في أفلام سوبرمان وغيرها من الأفلام الأمريكية، خاصة الأفلام الخيالية واللي فيها خيال علمي، دائما تأتي موجودات عجيبة تهجم على كوكب الأرض وهناك شخص سوبرمان أو شبيه له، باتمان أو غيره، لينجي الناس. وعندما نقرأ في تاريخ الأفلام نجد أن دائما المشاهد التي تصور في هذه المنطقة التي تتعرض للهجوم هي نيويورك. نيويورك في السينما هي أم القرى، لأنها منطقة اليهود المركزية، دائما تتعرض للهجوم في السينما، في الأفلام، في الألعاب. مثلا في فيلم فرانك كل الأحداث جرت في نيويورك. دائما هناك إلقاء في نفس المشاهد أن هناك إرادة عالمية تريد إبادة نيويورك، ولكن يأتي رجل عظيم قوي استثنائي وينجي هذه المنطقة. أيضا عندما نتأمل في هذا النوع من الأفلام نجد أن هناك تضخيم إلى المظهر العام لنيويورك. مثلا تدرون أن في قسم من نيويورك أبراج، أبراج عالية. في الواقع نيويورك أغلبها بيوت عادية، لكن الإعلام يسلط الضوء على هذه الأبراج، دائما يأتي بي مشاهد لهذه الأبراج التي تمثل قسم بسيط من مساحة نيويورك، فتجعل المشاهد يتصور بأن أمريكا كلها من أول إلى آخر هي هكذا أبراج وضخمة ثم أيضا هناك ما يتكرر، مثل شارع وول ستريت. وول ستريت من الشوارع الأساسية في نيويورك، واللي عادة تتكرر، لاحظوا هذه المؤلفات، مؤلفات الأفلام الأمريكية أو الألعاب، يتكرر هذا الشارع أن في هذا الشارع سوف تقام وتصنع وتبنى أم القرى، مركز أم القرى، يعني مكة إحنا بحسب مدينة متروبوليس. في مقابل أم القرى الإسلامية وفيها كل أمنيات الإنسان وكل رغباته. وما يحقق السعادة والارتقاء والحياة الناعمة له. إذن في الحلم الأمريكي لدينا قوة عظمى هي القدرة الأعلى ثقافياً من حيث الجامعات وسياسياً اقتصادياً. هذا الحلم عندما استيقظ نجده قد تحقق فعلا. اليوم أمريكا نجحت في إلقاء هذا الحس عند الناس عالميا، حس عالمي أنها الأقدر ثقافيا، الأقدر سياسيا، الأقدر اقتصاديا، أنها قوة عظمى. فكل جزء فيها هو جزء أعظم. لما نرجع إلى النظريات اللي تطرح في الجغرافيا السياسية، في الجيوبوليتيك، الجغرافيا السياسية يعني العلم، أحد العلوم في الجغرافيا، قسم من أقسام الجغرافيا، ولكن ما يدرس الجغرافيا وإنما يدرس من جهة سياسية، يعني يريد أن يفسر العلاقات بين الدول على أساس موقعها الجغرافي. مثلا اليوم احنا نعيش مسألة الحضارات، صدام الحضارات، حرب الحضارات. الجيوبوليتيك فيه تقريبا ست نظريات الى حد الحين، ست نظريات اساسية عامة. اول نظرية هي نظرية ألفريد ماهان. ألفريد ماهان يقول بان من يريد ان يحكم العالم يجب أن يحكم عن طريق الأساطيل البحرية، سيادة القوة البحرية الأعظم، السيادة الأعظم للقوة البحرية. ويأتي بدراسة تاريخية يقول بريطانيا تحكمت في الأرض من خلال البحر في تاريخ. كل من يحكم المياه يحكم اليابسة. هذه نظرية ألفريد ماهان، ومن المهم الاطلاع عليها، وفي الانترنت له كتابات وعليها انتقادات، إن شاء الله أرسل لكم بعض الكتابات. النظرية الثانية في الجغرافيا السياسية هي مو النظرية البحرية وإنما النظرية البرية، ومن القائلين بها المعروف يعني اللي يحتاج أيضا إلى مطالعة وقراءة نظرية هالفورد ماكندر. يقول كل من يحكم قلب العالم، ويقسم العالم إلى ثلاث أقسام، يقول كل من يحكم قلب العالم اللي هو عبارة تقريبا عن شرق أوروبا، فإنه سوف يستطيع أن يحكم على العالم. بعد أيضا في النظرية البرية يلنا نيكولاس سبايكمان، وصحح قال لا، مو شرق أوروبا هي قلب العالم، وإنما العالم العربي الإسلامي. كل من يحكم العالم العربي الإسلامي فإنه يستطيع أن يحكم العالم، نظرا للموارد وغيرها من الإمكانيات والمكانات الموجودة في العالم العربي الإسلامي. وهذا ما تسميه الولايات المتحدة بالشرق الأوسط الكبير. كل من يحكم الشرق الأوسط الكبير فإنه يستطيع أن يحكم العالم. هذه النظرية الثانية اللي هي نظرية القوة البرية. في عندنا أيضا نظرية القوة الجوية، أن من يحكم على عنده طائرات، من يحكم على الأجواء الهواء يستطيع أن يحكم العالم. في عندنا النظرية الذرية، كل من لديه أسلحة نووية يتحكم في الأسلحة النووية يستطيع أن يحكم العالم بقوة ذرية. أيضا عندنا الإنترنت، القوة قوة الإنترنت، كل من يحكم الإنترنت يستطيع أن يحكم العالم، وهذه نظرية للنسائية. يتصورون بأنهم إذا تمكنوا من السيطرة على عقول الناس من خلال الإنترنت فإنهم يسيطرون على مخ العالم، ويمكنهم من خلال ذلك الحكومة على العالم، حكومة عالمية. وفي عندنا النظرية الأخيرة هي نظرية القوة الناعمة، وهي نظرية جوزيف ناي، وأيضا من المهم قراءة كتاب القوة الناعمة لجوزيف ناي، وموجود على الإنترنت، موجود في مكتبة الأبيكام وغيرها من المكتبات. يقول كل من يحكم القلوب والعقول يحكم العالم. إذن في عندنا 6 نظريات، واليوم إحنا نعيش نظرية مركبة من هالنظريات. يعني مثلا أمريكا تحاول، عندها أساطيل بحرية، عندها سلطة برية، تحاول، عندها قوة جوية، تحاول أن تتحكم في القوة الذرية تحت سلطتها، الإنترنت تحت سلطتها، والقوة الناعمة أيضا في واضح أن في إصرار على انتشار الثقافة والروح الأمريكية وانتشار الهوية الأمريكية بغض النظر عن الدولة اللي يعيش فيها المجتمع. إذن هناك حركة سريعة نحو تطبيق هالنظريات على أرض الواقع. جوزيف ناي يقول كل من يحكم القلوب والعقول هو يحكم العالم، ومعروفة نظرية القوة الناعمة، إلا انعرفت عندنا بالحرب الناعمة. واليوم السيد القائد لعله من 2 أو أكثر يقول إحنا خرجنا من حالة الحرب الناعمة إلى حالة من والغزو الثقافي، إلى حالة من القصف الثقافي. قصف يعني الحين إحنا نعيش في أشد ما يمكن من أن نعيش في يعني حالة شديدة جدا من الحرب الناعمة، وصلت إلى قصف ليلي يسميه شبخون فرهنجي، يعني قصف قوي ليلي، بحيث أنه أثر حتى على كثير من المؤسسات الثقافية المفترض أنها ما تتأثر، ولكن كثير من المؤسسات من المراكز من الحسينيات من الثقافية تشربت بالثقافة الأمريكية وماعت هذه الثقافة فيها بدون أن نشعر. لذلك يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى الأرضية الثقافية عندنا تحتاج إلى تطهير سريع، لأن فعلا هذه الحرب وصلت إلى أوجها في الدول العربية والإسلامية. طبعا هي ممهدة، يعني الحرب الناعمة ممهدة إلى الحرب العالمية. في البنتاغون صوبوا القوة الناعمة كما صوبوا القوة الذرية، كما صوبوا قوة الإنترنت، والإعلام أيضا يدعم هذه السلطات. والدول التي تخالف هذا الإعلام وهذا التصويب تخرج من المدار الإعلامي، تخرج من الهوتبير، تخرج مثل المنار، مثل بعض الدول التي من فترة يتم معاقبتها. وعلى أساس هذه القوى الست اللي تتحرك معا، ملفات 6، كل ملف ضخم وله أجزاء، وتتحرك دفعة واحدة باتجاه تكوين الشرق الأوسط الكبير والتحكم فيه للسيطرة على بقية أجزاء العالم. هذه الملفات الست اللي تتحرك بشكل قوي، احنا موضوعنا وين كمبلغات؟ احنا موضوعنا واضح، اول شيء القوة الناعمة، هذا ملف كبير ضخم يحتاج الى جدية في مواجهته، والى هذا الملف الى اجزاء كثيرة، الى اقسام كثيرة، يعني هناك حرب على قضية الإمام الحسين، قضية عاشوراء، حرب خاص في خرافات، فيها شعائر يحاول أن تداس، فيها في كثير من المسائل التي تحتاج فينا إلى احتياط وانتباه وتحمل مسؤولية وجدية. فيه أيدي داخلية وأيدي خارجية تحاول من لابد أن نلتفت إلى هالمسألة. في أيضا محاربة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لعلكم سمعتم بعض العراقيين يقولون عندما جاءوا الأمريكان في الحرب على العراق كانوا يسألون وين المهدي، وين دعسينا، وين مخبينا. يقولون قوة الشيعة هي استراتيجية الغيبة، هذه استراتيجية قوية. الإمام المهدي هذا القائد المغيب والذي يتحرك ويؤثر ولكنه غائب لا يستطيع أحد أن يصل إليه. هذا قوة عظمى عند الشيعة لابد أن تنتهك، لابد أن نشككهم فيها، لأن هناك حرب على هذه الأرضية القوية التي تحتاج منا إلى انتباه وتأكيد وتركيز، تركيز بكل الوسائل مثل ما العدو يدخل لنا بكل الوسائل. نعم نحن ما عندنا مجال إلى قوة برية ولا بحرية ولا جوية ولا ذرية، ولكن عندنا قوتين يعتبر هالقوتين هي المقدمة للقوة الأخرى مثل ما قلنا، القوة الناعمة والإنترنت. لابد من استهلاكها، من استنفاذ ما في هذه القوة من مكنة في صالح الإسلام، في صالح الدين، في كل ما أوتينا من قوة لابد من استنفاذها. وللأسف في غفلة كبيرة عن هالقوتين، غفلة كبيرة، لازلنا في غفلة عن هالقوتين. مع تأكيدات السيد الإمام الخامنائي حفظه الله إن اليوم طالب العلم لابد أن يتجه إلى الإنترنت. اليوم الإنترنت مقدمة الحروب، مقدمة الحروب، هذا سلاح، سلاح إذا نجح العدو فيه ومن خلاله يبث القوة الناعمة، هذا السلاح إذا نجح العدو في استمرار في بث هذه السموم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتخويف الناس وتركيعهم وشغلهم فإنه سوف ينجح حتما في الحرب البحرية والبرية والجوية والذرية أيضا. إذا نحن علينا مسؤولية كبيرة، إحنا نعتبر في واجهة الحرب، إحنا مو في الخلف، ولابد أن إحنا ما نغفل، لابد أن نقر ونلتفت أن إحنا في الواجهة. قوة الإنترنت لابد أن تكون بعيدينا، إحنا الآن في هذا العدد فقط في يومين اجتمع 140 أو 150 مبلغة في يومين، وفي كثير الكثير آلاف المبلغين، هذه كلهم في الواجهة ما هم في الخلفية، في واجهة الحرب، في واجهة الجبهة. عندما نعيش هذا الشعور ونصدق ونؤمن بهذا الشعور نحن في واجهة المعركة. قوة الإنترنت والقوة الناعمة أو الحرب الناعمة لابد أن ننتصر فيها، ونحن من يجب أن نحقق هذا النصر، ما هم اللي موجودين في الميدان، بل موجودين في الميدان كثير من المعارك الميدانية تعتمد على هذه المعركة الإعلامية والمعركة النجاح في الإنترنت، تصويب هذا السلاح تجاه العدو والقوة الناعمة، مواجهة هذه القوة، هذا القصف. يجب أن يتحول هذا القصف إلى قصف تجاه العدو وتجاهنا وتجاه العالم العربي الإسلامي. خب إذن كلمة من العبود أن لا أقل يقرأ كتاب الجغرافيا السياسية أو يطلع على هذه النظريات اللي الحين هي النظريات الأساسية تعتبر، ولا أمريكا تتحرك على أساسها. لابد من معرفة مع من نتعامل، وإحنا ما نتعامل مع، إحنا الحين نتعامل مع أمريكا 24 ساعة، نتعامل مع هذه الملفات الستة والنظريات الست على الميدان 24 ساعة بشكل مستمر. إذا نحن في الواجهة يجب أن نلتفت، يجب أن لا نغفل عن هذا الواقع. وبناء عليه يضعون حقوق البشر. الحين مثلا الناتو يتصرفون ضمن ما يشبه قانون الغابة، يرون الآخرين متوحشين وأن العالم في خطر ويجب أن يعم الأمن والسلام في العالم من خلال قتل من يمكن أن يقتل، من خلال سبي من يمكن أن يسبي، من خلال استغلال من يمكن أن يستقل. أما في الإسلام فالحركة تختلف تماما، الحركة الميدانية. في عندنا قاعدة في الأمن، قاعدة الأمنية عندنا أن كل مؤمن هو في مأمن، أما غير المؤمن ليس في مأمن أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، المؤمن في مأمن، الله يدافع عنه، هو في غنى عن أن يدافع عنه أحد. نحن في غنى أن نذهب إلى فلان وفلان، إلى أمريكا وإلى فلان وإلى فلان، داخل والخارج يدافع عنه. المؤمن الله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حتى لو قطعوا رأس الإمام الحسين عليه السلام هو في مأمن، الله يدافع عنه، الله يرفع حقه، الله يرفع يطلب ساره، الله يحفظه، هو في مأمن. هذا قاعدة، قاعدة أمنية، قاعدة أمنية. لو نرجع إلى الحلم الأمريكي والرسالة الأمريكية اللي تبث من خلال السينما ووسائل التواصل، نجد أن كل يوم عندنا هيولة، كل يوم إما هيولة خيالية أو هيولة حقيقية مثل داعش، كل يوم هيولة جديدة تهجم على العالم ويأتي من ينجي، تأتي أمريكا تنجي، شخص من أمريكا ينجي في الأفلام. في الواقع هذه الهيولة يجب أن نفهم، يجب أن ندرك أن هذه الهيولة هي روح أمريكا، هذه الهيولة حملت قيم أمريكا، هذه الهيولة تتحرك كأداة أمريكية. أداة أمريكية يعني ماذا؟ يعني هي روح أمريكا. هذه الهيولة التي نخاف منها يجب أن ينصاب هذا الخوف، يجب أن ينصاب هذا الحذر على الروح، على الأصل، على أمريكا. أنا دائما أكرر أن اليوم أي واحد يقول أنا أدرس في أمريكا أو أنا درست هناك أو أنا رحت، يشعر الناس بالانبهار. كثير من الناس يشعرون بالانبهار، أوه هذا درس في أمريكا، أنت شهادة عليا، يعني أنت درس في أمريكا، يعني هوية أمريكية، روحة أمريكية، ثقافة أمريكية. غالبا يعني 90% 95% من اللي يضع نفسه في النار حتما بيتأثر. هذا كان نموذج. هذه الهيولة التي تتكرر دائما هي روح أمريكا. ما يصير نفصل بين أمريكا وبين ما يصدر منها من منتجات. عندما نرجع إلى السينما، قلنا أن من الشخصيات المهمة هي شخصية سوبرمان. اسم سوبرمان بالعبري كال إل، كال إل طبعا سوبرمان اللي حتى كتب في التاريخ، تاريخ سوبرمان قلنا أنه يحتفل به كل سنة، لعله السنة على ما أظن 78 أو 79 سنة عمر سوبرمان. كال إل بالعربي معناها صوت الله، صوت الله. في سنة 2013 فقط صدر مثل قصة سوبرمان وأشباهها 43 فيلم، 15 مسلسل، و34 أنيميشن، وعدد من الألعاب الكمبيوترية، يعني 11-14. عندنا سوبرمان، سوبر بوي، سوبر جيرل، سوبر فريندز، باتمان، آيرون مان، وغيرها من الأفلام اللي تلقي في نفس المشاهد أن هناك قوة عظمى وأن هناك من يحافظ عنك ويحافظ عن كوكب الأرض. في نقطة مهمة بعد نبغى نضيفها، وهي أن السينما والأفلام والألعاب عادة على نحوين، إما أن تدافع عن الوضع الموجود أو هي ضد الوضع الموجود، تنتقد الوضع الموجود. في السينما الأمريكية، السينما رسالة تريد أن توصل ماذا؟ صوت ورسالة أمريكا. ولذلك دائما في السينما الأمريكية، كيف نحفظ أمريكا؟ كيف نحفظ المجتمع الأمريكي؟ كيف نقيم سرق حياة أمريكية عالمي؟ إذا السينما الأمريكية دفاع عن الوضع الموجود. لكن في عادة في السينما والأفلام والمسلسلات العربية والإسلامية غالبا تكون ضد الوضع الموجود. ولو تلاحظون أكثر الأفلام اللي أخذت جوائز من الدول العربية من الدول الإسلامية، أخذت جوائز عالمية، هي أفلام ضد، فيها رسائل ضد الإسلام وضد الوضع الموجود في العالم العربي والإسلامي. هذا معيار عالمي. من يحفظ هذه القوة العظمى يكافأ، حتى لو كان حفظها من خلال ضرب منطقته، قيم منطقته يكافأ. من الأفلام المهمة إلى سوبرمان هي عودة سوبرمان. هذا في فيلم يعني مو فيلم كرتون، وإنما ظهر سينمائي. عودة سوبرمان في نقاط كثيرة مهمة عن الناجي، عودة الناجي تبين كيف أنه ألقي سوبرمان، وفي أيضا حوار في الفيلم. أحد الممثلين يقول إلى سوبرمان في فيلم سوبرمان سنة 88، يقول سوف تكون هناك مقابلة معك يا سوبرمان، وهذه المقابلة هي أهم مقابلة بعد الحوار الذي وقع بين الله وموسى عليه السلام في الفيلم. في الجريدة اللي يعمل فيها سوبرمان، لأن سوبرمان يعمل في جريدة هي تقريبا اسمها الكوكب أو شيء التواكب، دايلي بلانت، يقولون في هذه الجريدة، يقولون رسالة سوبرمان هي الحقيقة، هذا معنى عالمي، الكشف الحقيقي، العدالة، نشر العدالة، هذا بعد عامل مطلب عالمي، والمنهج الأمريكي، طريقة الحياة الأمريكية، هذا يعتبرونه عالم. أحد صديقته في الفيلم تسأل لماذا أتيت، يقول أتيت للحقيقة والعدالة والمنهج والطريقة الأمريكية. هكذا بصراحة ووضوح في الفيلم يصرح بأنه من المدافعين عن هذا المنهج. إذن الحلم الأمريكي اللي تكلمنا عنه من قبل هو يمثل شاكلة الثقافة الأمريكية التي تنتشر من خلال الأفلام والسينما والمسلسلات والألعاب. اليوم التبليغ طبعا لازم يصير فيه كتاب، ولكن التبليغ اليوم، بناء المجتمع اليوم يتم من خلال الأفلام والمسلسلات والألعاب. الألعاب أستاذنا دكتور عباسي يقول بأن، دكتور حسن عباسي أستاذ في العلوم الاستراتيجية، يقول أن من يريد صناعة المجتمع، يعني كل مبلغ يرغب في أن يصنع المجتمع، لابد أن يلعب سيليفيزيشن، هذه اللعبة لابد أن يلعبها، أو سيليفيزيشن يلعبها لأقل 100 مرة. وش هي السيلفايزيشن؟ طبعا لعبة استراتيجية، مثلا يمكن عندكم عامل بأن حتى المجاهدين يعني مثلا في حزب الله، المجاهدين في إيران، في ألعاب خاصة، ألعاب استراتيجية. المبلغ أيضا لابد أن يشوف الألعاب اللي تهم المبلغ، اللي تغذي المبلغ، تغذيه على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الفكري، تعلمه كيف يبلغ، تعطيه تجربة قبل لا يدخل تجربة ميدانية. مثل في ألعاب حرب حتما مر عليك، في ألعاب خاصة تعلمهم استراتيجيات القتال، طرق القتال، طرق الحرب، ألعاب كمبيوترية. أيضا المبلغ، هناك ألعاب استراتيجية لابد أن يتقن المبلغ ويلعبها مرة ومرتين ومئة وألف عشان الرسالة تستقر في نفسها. هذه اللعبة سيلفايزيشن هي لعبة حرب الحضارات، لعبة استراتيجية، كيف تصنع مجتمع ترفعه ويرتفع ويرتفع ويرتقي بالرغم من وجود أعداء ومغرضين. لعبة استراتيجية. نحن اليوم بحاجة إلى هذا النوع من الحركة والثقافة. الكتاب والتنظير مهم، ولكن أيضا البعد الميداني والاستراتيجي لابد أن يقوي المبلغ في نفسه من خلال الوسائل المطروحة والمتاحة. إذن كما أن هناك رسالة عالمية أمريكية، يجب أن تكون الرسالة الإسلامية أيضا عالمية. يجب أن نحول الحلم الإسلامي بالمهدي عجل الله فرجه الشريف إلى بيان عالمي ورسالة عالمية وفهم عالمي من خلال الوسائل المتاحة، من خلال الإنترنت، من خلال الوسائل التي تستخدم في القصف الثقافي والقصف الناعم. نقطة مهمة أيضا نختم بها، وهي أن الثقافة والقوة الناعمة الأمريكية تقوم على أساس التفرد، أصالة التفرد. يعني مثلا الناجي أو المنجي واحد، لكن عندنا في الإسلام ليس كذلك. المهدوية ما تعني فقط الإمام المهدي، المهدوية تعني المنتظر والمنتظر، يد الله مع الجماعة. إذن يجب أن نحارب التفرد حتى على المستوى النفسي والقلبي. يجب أن نؤمن وأن نعتقد بأن قوة الإنسان لا تكمن في فرد واحد، بل في الجماعة، في الجماهير. هذا اللي أكد عليه الإمام الخميني قدس الله روحه، يقول معيار رأي الناس. سيد الإمام الخامنئي يقول رأي الناس مؤثر مطلقا، حتى لو المشاركة مهمة، أصل المشاركة مهمة، حتى لو ما انتخب إسلامي، حتى لو انتخب شيء ضد الإسلام، مشاركته مهمة، رأي الناس مهم، حضور الناس مهم. كما أن الإمام، إمام الجماعة أيضا مهم. تلاحظ في الصلاة، يقول إذا صلوا اثنين ثواب من الشكل، ثلاثة سواء 10 11 ثواب يختلف. إذن الجماعة لها أثر، الجماعة لها أثر. شو ما بس ننتظر المنتظر الإمام الحجة، وإنما أيضا ننتظر المنتظر، ننتظر الجماعة. لابد أن نصحح مفهوم المهدوية في أنفسنا وننشرها، وأيضا نستخدم الوسائل اللي لازم نستخدمها اليوم. تغافلنا عنها يعني أننا سوف نضرب بها ونبقى نضرب، نضرب إلى أن نموت، إلى أن نهلك، إلى أن نستهلك. الشجاعة تكون في الجماعة، يد الله مع الجماعة وليست في شخص. لا يتفرد بها شخص واحد، لا يتحقق النصر من خلال شخص واحد والباقي فقط يصفق وينظر ويتفرج. يجب أن نركز على تأثير الناس في تحقق الحلم وإيصاله إلى أوجه. قلنا الحلم الإسلامي متحقق، الإمام المهدي موجود وفاعل، ولكن نريد أن نوصل هذا الحلم إلى أوجه. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين الواقعين للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ومن العاملين في دولته الكريمة، ومن التابعين والمؤيدين والمستجيبين المطيعين إلى نداءات سيدنا وإمامنا الإمام القائد الخامنائي عجل الله فرجه حفظه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا تحت لواء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإن شاء الله يكون ذلك قريبا. نسألكم دعاء وبراءة الذمة. تقريبا بنختم البحث إلى حد هنا. أنتظر منكم تتابعون فيلم سوبرمان إلا حق سنة 88 مثلا، أو إلا حق سنة 85، لأن في بعض الرسائل المهمة اللي لازم نلتفت لها. ونكتفي بهالمقدار، صلى الله على محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء وبراءة الذنب.